بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. الوظيفه الاوليه في حاله الشك. يقول المصنف رحمه الله: بعد ان عرفنا خصائص الاصول العمليه وصار من البديهي عندما وصل في الدراسة إلى هذه المرحلة أنه إنما تنتهي النوبة إلى الأصول العملية بعد اليأس من قبل الفقيه عن الظفر بالدليل على الحكم الشرعي، الدليل على قسمين، سواء كان دليلا وجدانيا أو دليلا تعبديا من باب الأمارة التي جعلت لها الطريقية والكاشفية، أو جاءت الفجية بملاك الكاشفية بدعوى أنها تكشف عن الحكم الواقع، أصابت أو أخطأت. يقول: تصل النوبة إذا ما وجد شيء، تصل النوبة إلى أن يحدد الوظيفة العملية له ولمقلديه. هذه الوظيفة العملية طارة ننظر إليها من دون أدلة شرعية على الوظيفة العملية، يعني لو جرد الفقيه هو وعقله لم يجد لا دليلا وجدانيا ولا دليلا تعبديا على الحكم الشرعي، ماذا تقتضي القاعدة عند الفقيه عندئذ تجاه أحكام مشكوكة ولم يستطع أن يرفع هذا الشك؟ هل سماها بالقاعدة الأولية المصنف أو الأصل العملي الأولي ما شئت فعبد عند الشك، حالة الشك، ثم بعد ذلك تأتينا القاعدة العملية الشرعية التي بفضلها خرجنا عن القاعدة العملية الأولية، حيث وجدنا أن هناك أدلة قطعية صادرة من الشارع على تحديد الوظيفة العملية في هكذا حالة، حيث لا يجد الفقيه لا دليلا وجدانيا ولا دليلا تعبديا كاشفا عن الحكم الشرعي. فهناك مواد جعلها الشارع ماذا يتعبد بها المكلف من باب تحديد الوظيفة العملية وليس فيها أحكام شرعية مستنبطة. الآن قبل أن نأتي لك، يقول: في المقام في تحديد الوظيفة العملية الأولية بغض النظر عن الأدلة الشرعية على تحديد الوظيفة العملية، يقول مصنف: وجد اتجاهان. اتجاه المشهور أو قائلون ماذا؟ بأن القاعدة والأصل العمل الأول هو عبارة عن البراءة العقلية المستند إلى قبح العقاب بلا بيان. والقاعدة العملية عند السيد المصنف وعند عدة من الأصوليين الذين سبقوه ولحقوه وإن كانوا قلة تبعاً المشهور، هي قاعدة ماذا؟ الاحتياط العقلي، البراءة العقلية، وإن شئت أن تعبر عنها عبر عنها ماذا؟ مجزية الاحتمال، يعني مو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل ماذا؟ إذا بدنا نعبر بقبح على نفس النهج لك أن تعبر قبح العقاب بلا احتمال عند السيد الشكي، أما مع الاحتمال فلا يقبح العقاب، قاعدة العملية الأولية أو مصطلح حق الطهار. يقول: لحد الآن حتى على مستوى الحلقة الثانية ما وضحنا إلا شيئا نظرا قليلا مما استدل به المشهور على هذه القاعدة. على في هذه الحلقة نريد أن نعمق استدلالهم، يعني ما هو الدليل لهم على ما سلكوه، وأنه في ظرف الشك الأصل العمل الأول العقلي هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يقول: استدل ماذا؟ ذكر الميرزا النائين قدس سره دليلا أولا إن صح التعبير على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مدعيا في ذلك أنه عندما يقوم ماذا عندنا، ماذا يقول؟ يوجد عندنا تكليف ويقوم البيان عليه، يعني الشارع كما أنه ماذا كلفني بتكليف أيضا بيّن هذا التكليف لي. عندئذ يقول: إذا ماذا؟ إذا العبد خالف مولاه نجد أن العقلاء مطبقون على أنه للمولى أن ماذا؟ أن يعاقبه، أن يهزئه، أن يلومه. لماذا؟ لأنه ما بقى حجة ماذا عند العابد يحتج بها قبال المولى ويعتذر على أنه لماذا لم يفعل هذا الأمر أو لماذا لم يجتنب هذا النهي. ما دام أصل النهي أو أصل الأمر قد شرعه المولى وقد بينه لماذا؟ للمكلفين عندئذ لم يبقى عضو فيقطع عليهم العضو. فيقول الميزنائي نجد أنه ماذا عندما تكون البيانات واصلة إلى المكلفين، طبعا بالوصول العرفي، مو كل واحد وصول يعني ماذا على باب داره، بالوصول العرفي على المفتش بالمصادر. فإذا وجدنا بيانا واصلا عندئذ مخالفته تقبح. يقول وأما إذا فتشنا في المصادر وماذا وفي القرآن الكريم ولم نجد لا عاما ولا شيء يعني ويجمعها كلها، لم نجد بيانا واضحا على حكم هذه الواقعة المشكوكة الحكم الشرعي، يقول ماذا؟ لا أحد يلوم العبد هنا ماذا إذا لم يفعل شيئا باعتبار أن البيان لم يصل إليه. هنا شبه ماذا اختصر ما تقدم في الحلقة السابقة السيد الشهيد. هو في الحقيقة الميل للنائيني استدل في الحلقة السابقة نسب إليه الدليل هناك على قاعدة الطرحية قبل البيان، قال ماذا؟ أننا بالوجدان نجد أن المؤثر في الإنسان في العبد هو ماذا؟ هو الوجود العلمي مو الوجود الحقيقي. إذا وجد الوجود الحقيقي من دون أن نعلم به لا يتأثر. ومثل هناك أنك لو تعلم أنت بحيوان ممثل خلفك مباشرة ولكن لا تعلم به، موجود لكن لا تعلم به، لا تتحرك وقاعد في كل ماذا طمأنينة وراحة، عندما تعلم به ماذا؟ تتحرك وترتب الأثار. يقول نفس الشيء بالنسبة للتكاليف المولوية، عندما تصل إلينا ويعلمها المكلف عندئذ يدخل تحت ماذا؟ تحت منظار يقبح أو لا يقبح. إن عصى ففعل قبيح وإن معصي لم يفعل قبيح. وأما تلك التكاليف غير الواصلة وإن كانت كما نعتقد أنها مشروعة بلوح الواقع، ولكن ماذا التأثير يكون ماذا؟ عبر البيان عبر الوصول لا عبر أصل التشريع من دون بيان وإيصال عرفي إلى المكلفين. وعليه ماذا يقبح عن ماذا إذا أنا احتملت تكليف هنا وفتشت ما وجدت يقبح ماذا من المولى أن يعاقبني؟ هذا ما ادعاه الميرزا، فادعى أنه ماذا هناك دخالة للوجود العلمي وللوجود البياني في التكليف حتى يدخل تحت دائرة حق الطاعة، لابد من البيان التام. سيد المصنف يقول ماذا؟ هذا تقدم ماذا أساسه هذا البرهان للميرزا النعيمي هناك في الحلقة السابقة، وتقدم نقاشه أيضا. وقلنا هناك يقول السيد المصنف بأن هذا البيان ماذا؟ مصادرة. ماذا تعني المصادرة؟ يعني جعل الدعوة عين الدليل. ما نحن عندما ادعينا في قبالكم أيها المشهور منجزية الاحتمال ومسلك حق الطاعة، عندئذ في رتبة سابقة خرجوا وأخرجوا من تحت دائرة حق الطاعة ماذا؟ منجزية الاحتمال. عندئذ ما توصل نوبل إلى البحث نحن وإياكم، ولكن قبل أن تبرهن أيها الميزة لنا عن أن حق الطاعة للمولى الحقيقي على عبيده ضيق وليس وسيع، يشمل فقط خصوص التكاليف المعلومة ولا يشمل التكاليف المشكوكة والمحتملة، عندئذ قبل أن تبرهن على ذلك ليس لك أن تفرع هذه النتيجة. هذه النتيجة التي تقول أيها الميزة هي عين الدعوة، أن المولى هكذا قال حكم الفتوى، أن المولى ماذا؟ لا، أن المولى يقبح أن يعاقب المكلف على تكليف لم يبينه له. طب الرتبة السابقة ماذا؟ هذا متفرع على بحث سابق، وأن تكون قد برهنت سابقا على أن حق الطاعة لا يشمل التكاليف المحتملة. أما قبل أن تبرهن تكون هذه دعوة. نحن دعوانا قبالك أن المولى الحقيقي له حق الطاعة ماذا؟ في كل شيء في مملكته، ينبغي أن لا تقدم عليه قبل أن تأخذ إجازة صاحب المملكة، كما كان هو ماذا مقتضى أدلة السيد الشهيد على مسلك حق الطاعة. أما في هذه الحدود التي ذكرت أيها الميزة هذا في الحقيقة ليس دليل، هذا مصادر. فإذا أردنا أن نعول على قاعدة هكذا، قاعدة ماذا كبيرة ومدار تطبيقها وسيع، أن نعول على هكذا دليل، لا تكون هكذا قاعدة مهمة ماذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة البراءة العقلية مستندة إلى هكذا دليل. هكذا دليل لا يكون تاما لأنه فاقد لبعض المقدمات التي ينبغي أن نبرهن عليها أيها الميزة قبل هذا الذي جعلته دليلا. هذا واضح الإخوان؟ تفضل في شيخ زادة روشنة يقول هذا الدليل الأول، ونبدأ عليه الدليل الثاني ثم قبل أن نأتي إلى الأدلة الجديدة على مستوى هذه الحلقة. الدليل الثاني الذي ذكر من المشهور هو ماذا؟ الاستشهاد بالأعراف العقلائية. بالحقيقة لعل، مش ليت، فقط لعل. ماذا دليل الميزة مسند إلى هذا الدليل الثاني؟ إن في الحقيقة ليس دليلين، يعني مناط ما قاله الميزة وماذا مستنده لك أن تقول هو الدليل الثاني، وهو الاستشهاد ماذا بالأعراف العقلائية. الآن الموالي العقلائية الذي قاله الميزة مسند إلى هذا، الموالي العرفية إذا استقرأنا أحواله، أنت عندك خادم، هذا الخادم ماذا لك أن تعاقبه شيخ زادة عندما تطلب منه شيء وتوضح أنك طلبت منه هذا الشيء ولا يقوم به؟ هنا لو عاقبته ولمته، العرف ماذا؟ لا يقبحون هذا، بل يحسنون تأديبه. بينما إذا ماذا ما فعل لك فعل وأنت تريد هذا الفعل، ولكن ماذا تريده في نفسك لم تبينه، فقمت وعاقبته، كل العقلاء يسألونك بأي حق تعاقبه وبماذا أمره، قل له حتى يعرف، ليس عالم غيب هو. فالأعراف العقلائية ما لا شك فيه أنها ماذا قائم على أن المولى العرفي إذا لم يبين إلى عبده شيئا ليس له أن يطالبه. فإذا منحصر دائرة حق طاعة، حق الطاعة للمولى العرفي في خصوص ما يبينه لمن له حق الطاعة عليه، لمواليه، لعبيده، وعليه، حيث أن هذه أعراف عقلائية. ماذا؟ والشارع المقدس سيد العقلاء، فإذا كان سيد العقلاء لا يخرج عن طريقة العقلاء. فهذه في الحقيقة منها يمكن أن نأخذ مثلا ماذا دليل الميرزا الأول، أنه فقط التكاليف المعلومة، لأن العقلاء على ذلك إطباقهم. والجواب على هذا هو نفس الجواب ما تقدم سابقا عند الاستشهاد بذلك، وأن نفس كوني سيد العقلاء لا يحكم ماذا لعمل العقلاء، بل عمل العقلاء ينبغي أن يحكم لعمله. وماذا ولنا أن نأتي بأدلة في ماذا في الحقيقة هي مسألة حق الطاعة، ماذا أدلته؟ أدلة كلامية مفصلا في علم الكلام، وجوب شكر المنعم، ماذا ودفع الضرر المحتمل ومشاكل ذلك. وفي الحقيقة هنا عندما نقول هذه الدعوة عندئذ نقول هناك أدلة وجدانية على أن المولى الحقيقي، فرق ماذا بل لا يعني من التسامح أن نقول فرق بين ماذا المولى الحقيقي والمولى العرفي، بل لا يوجد أي ماذا أي تسانح فيما بينهما. لما لذاك حق الطاعة بكل ما الكلمة معنى، وهذه ماذا حقوق اعتبارية نشأت، فكيف يمكننا أن نكون بظرف قاطع؟ فلنا أن نستشهد نحن ماذا بسيرة عقلائية بأعراف، أما بظرف قاطع نجعل قاعدة أساسية استنادا إلى أعراف عقلائية، ونلزم أن القاعدة الأساسية عند الشارع المقدس المولى الحقيقي مو المجازي هي نفس هذه القاعدة، هذا من أين؟ لا أقل نحن من هذا الاختلاف، مع أننا إذا لاحظنا المولوية في هذا الجانب المولى الحقيقي وجانب المولى العرفي لشتان ما نلاحظ من فوارق. لا أقل خلتون لنا احتمال، وإذا كان احتمال لا يثبت ماذا به ماذا بطرق احتمال أن يخالف المولى الحقيقي المولى العرفي، لا يمكن أن نثبت هكذا قاعدة نريد أن نبني عليها ما شاء الله من بناءات. فإن هذا الدليل الثاني أيضا ماذا غير تام بنظر المصنف. بعد ذلك يأتي الأدلة التي هي لعلها أدق من هذين الدليلين، وهما دليلان محقق الأصفهاني قدس سره. يقول الوظيفة الأولية في حالة الشك، وسماها بالأولية باعتبار ما يأتي من وظيفة قد دلت عليها الأدلة الشرعية، التي ماذا حمد الله السيد الشهيد على أن وجدت الوظيفة الثانوية التي ببركتها كالبراءة الشرعية خرجنا عن مسلك حق الطاعة وعن أساس الاحتياط العقلي وعن منجزية الاحتمال، ولا كان كله احتياط. كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأتى له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا، فلا بد من تحديد الوظيفة العملية تجاهه، كما قلنا لا بد أن يفقد الدليل حتى تصل النوبة إلى هذا الباحث. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، كما قلنا يعني ماذا يقتضي العقل لو جردنا عن الشرع ماذا يقتضي العقل الذي يؤمن بمولى؟ ماذا يقتضي اتجاه التكليف المشكوك الذي لم يوجد عليه دليل؟ وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقع بحد ذاتها، وليس هو إلا الأصل العمل العقلي. مدام ماذا نريد أن ننقل ما هي القاعدة بغض النظر عن أدلة الشرعية، ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان. المسلك الأول مسلك قبح العقاب بلا بيان، إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، كما صار مشهور ومعروف عندكم، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. ذكر وجوه أربعة هنا، بعضها تكرار وبعضها لم يذكر سابقا في الحلقة السابقة. الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أنه لا مقتضي، شوف يعني بحكم ماذا؟ بحكم الفتوى، من دون دليل، من دون استدلال، قال لا مقتضي للتحرر مع عدم وصول التكليف، يعني مع عدم البيان على التكليف، وصول كل شيء بحسبه كما سيأتينا إن شاء الله الاستدلال على البراءة الشرعية بالآية الكريمة التي سوف تأتي حتى يبين لهم ما يتقون، يبين معنى الوصول، وصول التكليف. فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده، وهو قبيح، وأسألكم الدعاء. طب هذه الحد الآن ماذا انت هكذا عم تقول؟ هذا دليلي أنه ماذا عم تدعي اليوم الميزاني؟ هذه دعوة مش دليل، هذا في الحقيقة عم تقول لا مقتضي للتحرك عن التكليف غير الواصل، لا مقتضي للتحرك إلا عن التكليف المبين. هذا من أين؟ ما برهنت لي بعد في رتبة صادقة على أن التكليف الاحتمالي منتفي المقتضي للتحرك فيه، برهن لي عليه حتى أؤمن معك بهذه النتيجة. فأنت في الحقيقة عم تجعل أيها الميزة النائيني ما ندعيه الدعوة بينك وبين مسلك حق الطاعة. هناك مسلك حق الطاعة يقول لك ماذا؟ المقتضي موجود في التكليف الاحتمالي والمبين والواصل. أنت عم تقول ماذا؟ لا مقتضي إلا للتكليف الواصل، وعم تجعله هو الدليل. هذا هو الدليل عم تجعله، هذا في الحقيقة هي الدعوة اللي تتبرهن عليها. هذا معنى أنه مصادرة. يقول المصنف ماذا؟ وقد عرفت في حلقة سابقة أن هذا الكلام مصادرة، يعني عم تجعل ماذا؟ اللي عم تنازع عنه وياك عم تجعله هو الدليل. يعني بسألك أيها الميزة ماذا؟ لماذا التكليف غير واصل؟ ماذا التكليف الاحتمالي ما بينجز؟ تقول لأنه لا مقتضي للتحريك إلا في التكليف الواصل. طيب هذا من أين؟ برهن لي أنه لماذا المولى لا حق طاعة له إلا في التكليف المبين، أما التكليف المحتمل لماذا لا حق طاعة له؟ عندئذ بيترتب نتيجة أنه لا مقتضي للتحريك إلا في التكليف الواصل. لكن برهن لي برتبة سابقة على هذه على تحديد دائرة حق الطاعة، لأن عدم المقتضي، يقول المصنف لماذا المصادرة؟ لأن عدم المقتضي فرع ضيق دائرة حق الطاعة في رتبة سابقة، وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة. فإذا لابد أن تبرهني سابقا على ضيق مسلك حق الطاعة، وتخرج لي من تحت منجزية الاحتمال حتى تتم عندك هذه الدعوة. أما تجي تقول ماذا؟ تجي تقول هذا هو دليلي، ما هذه هي الدعوة لوضوح أنه مع الشمول، إذا ما برهنت لي في رتبة سابقة على ضيق مسلك حق الطاعة وأنه لا يشمل التكاليف الاحتمالية، وماذا إذا ما برهنت لي يعني يبقى الشمول لوضوح أنه مع الشمول، شمول دائرة حق الطاعة حتى للتكاليف المحتملة، يكون المقتضي للتحرك موجودا كما موجود في حق التكليف المبين، موجود في حق التكليف المحتمل. فينتهي البحث عندئذ ماذا من جديد أيها الميزة؟ ارجع وابحث معنا من جديد ماذا؟ إلى تحديد دائرة حق الطاعة. فإن برهنت لي على الضيق قبال برهاني على السعة، يتم عندئذ مطلوبة من البراءة العقلية، وإلا فلا. ما لي أرى عيونا ذابلة، جهزانا ويانا إن شاء الله من عسانا. وقفتك أنا الله. يقول الثاني، الدليل الثاني الاستشهاد، ما أدري واضح يا إخوان لماذا مصادرة؟ فضحت عندكم مصادرة؟ قرأتم فن المصادرة سابقا ها؟ يقول الثاني
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني عدة من العقلاء يقولون يعني بعد أن تجعلنا بلا وجدان مشكلة. الآن سوف يأتي من لا من خلال استشهادهم ومن خلال أدلة ماذا إذا استقرأت أدلة المشهور سأبي أدلة المين قد تصح مثلا دعوات إذا قلت أول أنه برهان وجداني ولا في الحقيقة في ذهابكم أنتم قلت لعل مسند الميزة وهذا الدليل الثاني أقصى ما يكون. ولكن لما تجي ماذا المحقق الأصفهاني كيف استغل بتلك الأدلة وغيرها واضح أنه ماذا لم يدعي أحد أنها أدلة وجدانية لا أقل ليس دليل المشهور كمشهور هو دليل وجداني يعني أستغل بأدلة دقيقة عقلية المحقق الأصفهاني على قاعدة كبحية قابلة بيان. يقول الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية لعل هذا لعله أبرز ما يمكن أن يكون قد استند إليه الميزة وأن السيرة العقلائية مطبقة على هذا. العقلاء يقبحون ماذا المولى العرفي إذا طالب خادمه وعده بشيء من لم يبينه له الاستشهاد بالأعراف العقلائية. وقد تقدم أيضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية حقيقية لا أقل يا أخي ماذا كما تقدم معكم في الحلقة السابقة من احتمال الفرق. فإذا احتملنا الفرق ولا احتمالا قليلا ما بعد يتم هذا الاستدلال على هذا المطلب الخطير وهو ماذا لو تبني على ماذا وراء عقلية في غزال احتياطا عقلي. بعد ما فصله السيد المصنف باعتبار ماذا تقدمه في الحلقة هناك تقدم عدة مرات عندما استشهد المحقق ماذا الشيخ المظفر ومشاكل استشهدوا ماذا بأن المولى ماذا تابع ماذا حيث أن السيرة العقلية على ذلك فتكون سيرة المولى وديدنه على ذلك وتقدم الجواب. الدليل الثالث الجديد الذي لم نعلم يعني ماذا لم نطلع عليه من قبل في الحلقة السابقة هو ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره لفتوا لدقة الدليل. يقول المحقق الأصفهاني كل أحكام العقل العملي تقدم معكم في ذيل القسم الأول في نهايته أنه عند العقل ماذا مصطلحان عقل نظري وهو الذي يدرك الصفات الواقعية بما هي صفات واقعية وعندي ماذا عقل عملي هو ذاك الذي يدرك الصفات الواقعية التي بذاتها تقتضي عملا أو إحجاما. يقول ماذا المحقق الأصفهاني قدس سره أن كل أحكام العقل العملي مرجعها إلى قضية واحدة كما عبرنا لكم هناك قضية يتيمة إلى ماذا حسن العدل وقبح الظلم يعني إلى مسألة الحسن والقبح. لذلك ماذا يدعى أنه في باب المستقلات العقلية وعقل العملي ما عندي إلا مسألة واحدة مستقلة عقلية وهذا قبح الظلم وحسن العدل. يقول المحقق الأصفهاني إذا هذا تسالمنا عليه وأنه مدركات العقل العملي ترجع كلها إلى هذه القضية العقلية العملية الوحيدة اليتيمة وأي شيء نقول أن هذا العقل العملي يحكم يقتضي عملا هنا ولا يقتضي لابد أن يرجع إلى حسن عدل أو قبح ظلم وعليه. طيب شو ربط هذا ببحثنا أيها المحقق الأصفهاني؟ نقول هذه مقدمة بحثنا الشريف. ماذا نفعل هنا؟ نقول حيث نحلل بعقلنا نعم كلمنا عن القاعدة الأولية القاعدة العقلية قبل أن نأتي إلى النظر إلى الأدلة الشرعية حيث نحلل بعقلنا ونجد شيئا يرجع إلى الظلم نقول عنه قبيح حيث نحلل ونجد شيء ماذا حسن يعني يرجع إلى أنه عدل ليس فيه سلب حقا لأحد نقول عنه أنه حسن صحيح. ولما قلنا نحن ماذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني ماذا قبح يعني لابد أن نرجع إلى الظلم. يقول هنا فإذا كان نرجع إلى الظلم ما معنى الظلم؟ يقول ميزة المحقق الأصفهاني سأخذ لسانا على الميزة النائين لأنه غالبا ماذا مصاحب الميزة أكثر من الأصفهاني في النقاشات. يقول المحقق الأصفهاني قدس سره أنه في المقام تعالوا معنا الآن إذا كان للمولى عندك ماذا تكليف قد بينه لك وأقام الحجة عليك بالنسبة لهذا التكليف واضح أنه صار عند إذن ماذا للمولى حق في رقبتك حيث دخل هذا التكليف في عهدتك شيخ زادة. فإذا دخل في عهدتك عند إذن إذا تركته مع كل هذا الوضوح والبيان قطعا ماذا الكل يقول؟ ماذا؟ أنت ظالم لمولاك. ما دام مولاك له حق الطاعة عليك سموه مشكلة، حق الطاعة في التكاليف المبينة، ولكن عندما يبين وأنت ماذا تترك هذا التكليف فأنت ظالم، فأنت فعلت قبيح. بينما إذا عندي تكاليف ماذا منشأة في الواقع ولكن غير واصلة للمكلف، غير معلومة، هنا ماذا لا يقال؟ يقول العرف والعقلاء أن المولى له حق طاعة في رقبتك، لأنك تركت شيئا أنت ماذا ليس فيه ماذا منافرة مع المولى، تركت شيئا لم يبين لك، غير عالم به، ماذا تفعل؟ بذلت جهودك ولم تعلم بهذا التكليف. لا يقال هنا، لا يقول عنك العرف أنك ظالم إذا لم تقدم وتفعل تكاليف ماذا موجودة واقعا ولكن غير معلومة لك. فإذا يقول الميرزا، يقول المحقق الأصفهاني أن الظلم لا يكون هنا، يمكن أن نسميه ظلم شيخ نمر، إلا ماذا؟ إلا إذا كان التكليف مبين ورغم ذلك عاند العبد والعياذ بالله ماذا وترك تكليف المولى المبين عليه. فإذا هذه بوضوح ترجع إلى ماذا؟ أحكام العقل العملي بقبح الظلم، التكليف المبين. والظلم قبيح، فنقول هنا ماذا؟ ماذا فعلت قبيحا فتستحق لوما وعقابا من المولى. وأما إذا ماذا العرف نظر أن أنت ماذا عم تفتش وتبذل جهدك وما وصلت إلى بيان على التكليف وتركته لأنك لم تصل إلى بيان، لا يقول ماذا؟ لا يتجرأ الله ماذا أحد يقول لك أنت ظالم. فإذا في حالة احتمال التكليف وترك الكلام لا يقال عنك ظالم، فإذا ما فعلت قبيحا، فإذا ما فعلت قبيحا فإذا لا تستحق عقابا. لا تستحق عقابا يعني ماذا؟ يعني التكليف المحتمل غيره منجزا. شو رأيكم بهذا الدليل؟ وفي الحقيقة إذا التفتوا إلى جواب الميز يعني ماذا يصير شيء ماذا ما عبر عنه بالمطالرة كذلك، ولكن عبر عنه بطريقة ماذا فصل نقاشه، ولكن تفصيل نقاشه أنه أيضا ماذا ملخص وكما سيتبين معنا أنه مصادرة أيضا. يقول السيد الشهيد ما اتضح الدليل قبل أن يأتي النقاش؟ اتضح إن شاء الله، لأن حتى يتضح النقاش يكون واضح البيان. طيب إذا ما إذا ماذا فإذا يقول السيد المصنف رحمه الله للمحقق الأصفهاني، إذا كان هكذا وعليه فإذا لابد أن نرجع إلى ما اشتهر في كلماتك وكلمات المشهور. يقول نعم مصنف رحمه الله، يقول صحيح أنه ماذا عند المشهور أصوليين والفقهاء والعقلاء وعند مشهور ماذا وفي كلماتك أيها الحق الأصفهاني دعوة موجودة يبني عليها المشهور في موارد متعددة أنه ماذا أن أحكام العقل العملي وحكم واحد لابد أن يرجع إلى قبح الظلم وحسن العدل، وكل الأحكام العملية الأخرى متفرعة على هذا الحكم العملي الكلي. يقول صحيح أنه هذا ماذا هو متسالم عليه عند المشهور، وقد بنيت الآن في بحثك هنا عليه أيها الحق الأصفهاني. يقول لأن هذا ماذا تسالم في غير محله، يعني هذه الدعوة أصل حصر حكم العقل العملي بقبح الظلم وحسن العدل هذه غير صحيحة حتى تحصل لك هذه النتيجة أيها المحقق الأصفهاني. لماذا؟ يقول صحيح بيانت بيانا لطيفا أنه ماذا قطعا يسمى ظلم، أيضا هذا يسلم بالصغرى مع المحقق الأصفهاني، قطعا إذا أنا بينت تكليفي عليك وتركته رغم أنه صار واضح عندك أنت ماذا ظلمت حق مولاك، ما لا شك في ذلك نناقش به، ولكن لماذا نسميه ظلم هذا؟ الظلم ما تعريفه أيها الحق الأصفهاني عندك وعند غيرك؟ الظلم هو عبارة عن سلب ذي الحق حقه، عبارة عن سلب ذي الحق حقه. طيب إذا كان هذا هو الظلم سلب ذي الحق حقه، فحتى تتفرع عليه النتيجة التي تريدها أيها الحق الأصفهاني في إثبات قبح العقاب بلا بيان، وأنه فقط أنت عم تسلب حق مولاك في خصوص ماذا التكليف المبين فيقوى عليك أن تخالف وتلام، يعني معنى ذلك قد أنت ماذا ادعيت دعوة وأنك حصرت حق مولاك في خصوص التكاليف المبينة حتى عندما خالفتها صار ظلما، مع أنه أيها المحقق الأصفهاني ارجع لي قبل ماذا؟ قبل أن يسمى ظلم. ما أنت عم تسميه ظلم وعم تسند إليه أيها الميزة. لما الظلم ماذا؟ هو عبارة عن سلب ذا الحق حقه. ما معنى سلب ذا الحق حقه؟ يعني هناك حق في رتبة صادقة ثابت للمولى، فإذا أنت ما فعلته وسلبته تعده ظالما. فخل نبحث في ماذا؟ في رتبة صادقة عن هذا الحق ما هو؟ هل هو حق خاص بالتكاليف المبينة أو حق شامل وسيع للمولى الحقيقي يشمل التكاليف المحتملة؟ فإذا بده يرجع بحثنا مع أيها المحقق الأصفهاني كما رجع بحثنا مع الميرزا النائيني. خلي في رتبة سابقة قبل تسمية الظلم، نسميه ظلم كما تسميه، ولكن تخصيص تسمية الظلم بخصوص التكليف المبين هذا متفرع على أن تكون قد حققت سابقا أن الحق الذي يعد سلبه ظلما هو خصوص ماذا؟ المبين. أما وهي لا زالت هذه القضية هي محل النزاع بيننا وبينكم، أنه الحق هو الحق خصوص المبين ولا إيش من المبين والمحتمل. فبرهنني صادقا على أنه لا حق للمولى بالنسبة للتكليف المحتمل حتى نؤمن معك بهذه النتيجة. فإذا ليس ماذا مستقل عقلي، ماذا حكم العقل العملي، ماذا بقبح الظلم وحسن العدل قبل أن ماذا نفتش عن النكتة عن المستند لشيء نسميه ظلم، وهو ماذا؟ سلب حق قد ثبت. فلنذهب نحن وإياك أيها المحقق الأصفهاني ولنبحث عن الحق الثابت قبل أن نسمي عدم رعايته ظلما أو ليس به ظلما. وهذا أشبه شيء يعني ماذا؟ سميه مصادرة، إنك عم تفرض نتيجة على شيء ماذا لم يبرهن بعده، كما فرع الميرزا النائيني أنه لا مقتضي للتحرك على التكليف غير المعلوم، فرع هكذا نتيجة على ماذا؟ على شيء لم يثبته بعده، وأن حق الطاعة خاص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل المحتملة. إلا أن لأن بيان الحق الأصفهاني ماذا كان عن طريق الظلم كان جوابه بطريقة أخرى، واللي في الحقيقة ماذا لك أن تسميها مصادرة أيضا، لأنه في كل مورد فن المصادرة، في كل مورد أن تستدل ماذا بدليل مركب ماذا من مقدمات لم تبرهن بعد، يعني فعم تتم أنت نتيجة على شيء غير مبرهن، هذا مصادرة يسمى. يعني على ما عم تكتب أنت برهان أو ثمرة أو نتيجة على مقدمات ادعائية، فتكون النتيجة ماذا هي عين الدعوة بعدك ما برهنت على مقدماتها حتى تصبح النتيجة ماذا مبرهنة. ماذا واضح الإخوان إن شاء الله؟ هذا البيان الأول للمحقق الأصفهاني وله بيان ثاني نرى إذا وصلنا إليه أو لا. يقول الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العدل، يعني وكأنها ماذا أرلكيزة لأحكام العقل العملي. غالبا نحن ماذا في مقام ماذا النظر إلى الخارج، نظر تحديد تكاليف ماذا بالعقل العملي من نحكم، يعني وكأن المستند الأساسي للعقل العملي في كل حكم له هو أن يرجع إلى ماذا قبح الظلم وحسن العدل. هذه المستقلة الأولى يعني التي منها المنطلق مردها إلى حكمه الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العدل. ونحن نلاحظ بعد الكلام لازال للمحقق الأصفهاني، ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة وقام عليه البيان خروج عن رسم العبودية، والإنسان بس يخرج عن رسم العبودية مع أنه عبد لذاك المولى المقدس، وهو ظلم من العبد لمولاه، لأن العبد ماذا حتى يكون عبد لابد أن يطيع مولاه، لا يخرج عن رسم العبودية، فيستحق منه الذم والعقاب لأنه ظلمه. وإن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم، ما شاء الله، هل هنا مصادرة؟ وإن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم. طيب يا أيها المحقق الأصفهاني، أنت حققت في رتبة سابقة أن حق الطاعة ماذا برهنت لي على أنه ما بيشمل التكاليف المحتملة حتى تقول ماذا التكليف المحتمل يعني الذي لم يقم عليه البيان ليس ظلما، يكون حققت لي سابقا أن حق الطاعة لا يمتد إلى التكاليف المحتملة، إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر، يعني في التكاليف مش مبينة ولكن واقعا موجودة، فلا يكون ذلك ظلما للمولى. وعليه فإذا يا أيها السيد المصنف يقول لك المحقق الأصفهاني، أنا عندما أخالف ماذا بالنسبة للتكاليف المحتملة لم يرجع إلى قبح الظلم، فإذا لم يرجع إلى قبح الظلم فإذا ماذا؟ ليس أنا لا أؤاخذ، أنا إنما أؤاخذ بنظر العقل العملي إذا فعلت شيء يسمى ظلمان، وهذا ليس ظلمان، وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح العقاب، فتثبت البراءة العقلية وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان. في شيخ زادة واضحين حتى نكمل إن شاء الله الجواب المصنف؟ نعم. يقول والتحقيق أن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي، طبعا تكتها إذا سلمنا نحن أنه هو الأساس فالحق مع المحقق الأصفهاني، ولكن المصنف بدو بدهن الآن ماذا على خلاف هذا المشهور المتداول على أن ماذا أنه هو الأساس، هذا حكم العقل العملي، بدول هذا حكم العقل العملي ليس هو الأساس لأنه يستند إلى أساس قبله، لأنه ماذا؟ لأنه العدل متى أسمي عدل؟ الظلم متى أسمي ظلم؟ فإذا هناك أساس قبل، لأجل رعايته سمي العدل عدلا، ولأجل عدم رعايته سمي الظلم ظلما، فإذا ليس هو الأساس، فإذا الأساس شيء آخر، فإذا الأساس شيء آخر ما بتتم معك النتيجة أيها المحقق الأصفهاني رحمك الله. والتحقيق أن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما، وأنها كلها تطبيقات له، وإن كان هو المشهور عند علمائنا والمتداول في كلمات المحقق الأصفهاني وكلمات غيره من العلماء والأصوليين من المحققين، إلا أنه لا محصلة له، يعني ليس صحيحا هذا المشهور. لماذا؟ لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم العام تستند إليه المحقق الأصفهاني عرفنا ما هو الظلم، وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، لذلك هذا الظلم ماذا نجد ماذا العقلاء على تقبيحه بغض النظر عن شريعة وعن متشريعة، نفس بنظر ماذا الإنسان غير المتشريعة أنك تهجم عليه وتأخذ له حقه، الكل ماذا يشمئز من هذا العمل، يعني يعرف أنه هذا عمل قبيح، ولكن ماذا هذا فرع أن تكون قد سلبت حق شيء ثابت له حتى يسمى ظلم قبيح. وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة حتى يكون سلبه يسمى ظلما، فإذا ليس ليس المنشأ وابتداء المسير من مسألة ماذا قبح الظلم، المسير بده يكون ماذا على إثبات حق من قبل سلبه يسمى ظلما، وعليه يعني ينبغي أن تتجه في بحثك أيها المحقق الأصفهاني معنا إلى هذا الشيء الأسبق من هذا الحكم العقل العملي، وهذا الحق بنفسه أيضا من مدركات العقل العملي. شوفوا النقطة أين دقيقة، يعني عندئذ لما أنت تثبت أن إثبات هذا الحق في نقطة سابقة هو من مدركات العقل العملي، فإذا هذا لن يرجع إلى قبح الظلم، لأن الظلم متفرع على وجود هذا الحق في رتبة سابقة، فلا يرجع هذا الحق إلى ذاك، وعليه ما تثبت ماذا ما تسالم عليه هذا المحقق الأصفهاني والمشهور في كلماتهم من أن الأساس هو ماذا مسألة أساس في العقل العملي هو قبح الظلم، لأن الظلم يرجع ماذا إلى إثبات حق في رتبة سابقة، وهذا إثبات حق في رتبة سابقة من أحكام العقل العملي، فإذا أثبتنا أن هناك شيء للعقل العملي لا يرجع إلى الظلم، بل الظلم مترتب عليه ويرجع إليه. لفتت للنقطة الدقيقة إن شاء الله. لذلك يقول المصنف وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي، فلولا أن للمنعم كما حقق في علم الكلام حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على تركه شكره. وما الذي يدرك بالله عليكم ماذا أن إذا انت التفت أن هذا موجد لك موجد ماذا لما تحتاجه في هذا الدنيا، فهذا ماذا منعم، وشكر المنعم ماذا واجب حسن، ما المدرك لذلك؟ عقل العمل. يعني من حق من يفعل هذه الأفعال بك أن تشكره، وعليه ترك شكره يعد ظلما. فإذا هناك شيء للعقل العملي قبل الظلم، وتركه يعد ظلما. يعني لا، نحن طبعا السيد المصنف ما بده ينكر مع المحقق الأصفهاني وبقية الأصوليين أنه ماذا أن الظلم من أحكام العقل العملي، قبح الظلم، ولكن ليس هو نقطة الشروع، هناك نقطة شروع قبله، وبالتالي قبيحان مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة وهو في المقام حق الطاعة، وعليه من نتج للبحث هنا عقلنا العملي تجاه مولانا الموجد المنعم، واضح، وأن كل الكون مملكة له، فعقلنا العملي ماذا يقتضي؟ هل أني لي أن أتصرف في كل ما لم يبينه لي أو لا؟ مقتضى الأصل البديهي العقلي يقول السيد المصنف أنه ما دام أنت مؤمن وكل المشهور يؤمن أن هذه المملكة مملكة المولى الحقيقي، وعليه ماذا؟ فعقلك العملي يقول ماذا كل شيء أنت تقدم ما تريد أن تصرف فيه في مملكة غيرك، كيف أن في أي شيء أصرف فيه بمالك في شيء مختص لك ماذا يعد ضمان إذا لم أخذ إجازتك؟ فكل شيء في هذا الكون إذا لم أخذ إجازة المولى به، واضح، ولو بحجة ظاهرية، معنى ذلك ماذا؟ الإقدام عليه من دون ماذا حجة على براءة الذمة يعد ظلمان. فإذا ماذا لابد أن نبحث الرتبة السابقة ماذا يقتضي هذا الحق، فلابد أن نتجه البحث لأن حق الطاعة للمولى، هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي حتى يعد عندئذ ماذا عدم رعايتها ظلما، فلا يتم مطلوبكم أيها المشهور ومطلوبك أيها المحق الأصفهاني من تخصيص الظلم فقط ماذا في عدم رعاية التكليف الواصل بالوصول اليقيني، أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي بعد الفراغ عن عدم شمولي للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل به وجه، حتى هذا حتى عن المصنف، المصنف عنده ماذا من جزية العلم والاحتمال، أما إذا ما عندك علم ولا احتمال نهائيا قطعا ما عندك أي تنجيز. فإذا هذا الدليل استناد قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى قبح الظلم، هذا ماذا؟ هذا ترتيب نتيجة على شيء لم يبرهن في رتبة سابقة، أو يتوقف تماميته على البرهنة على تصديق دائرة حق الطاعة في رتبة سابقة، وعليه لا يكون دليلا تاما. يبقى الدليل الرابع المتفرع مو على مبدا المشهور، على مبدا المحقق الاصفهاني في ماذا بيان المختص به في ماذا تقسيم الحكم الشرعي، ياتي ان شاء الله والحمد لله.